سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه بعض ما أرسله إخواننا المشاهدين من أسئلة. إنسان يقول جزاكم الله خيرا وبارك لنا فيكم، أريد برنامجا يوميا لحفظ القرآن الكريم ومراجعته بإتقان، وأنا أستطيع أن أحفظ ربعا يوميا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم والسائل الكريم حفظ القرآن والعمل به. البرنامج اليومي هو المداومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله دائمة، وبركة المداومة لا سيما في قراءة القرآن وحفظ القرآن يترتب عليها إتقان الحفظ وإتقان المراجعة. فليحرص الأخ أو الأخت الكريمة على يحرص الأخ الكريم على حفظ القرآن في الأوقات اللي يكون الذهن فيها صافي. وصفاء الذهن يكون بالليل. قال الله تعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى تأويلا. ففي الليل بيكون مواطأة القلب مع اللسان مع السمع مع الذهن الصافي بيكون يعني حاضر للحفظ، أو بعد الفجر، ووقته بعد الفجر أفضل وأحسن لأن الذهن بيكون صافيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فطلب العلم في بكور الصباح يكون أفضل طلب علم، حفظ القرآن في البكور يكون أحفظ أعظم. المراجعة أنصح الأخ الكريم أن يواظب على صلوات الفرائض والنوافل. الفرائض هيصلها في المسجد، النوافل يصلي ما حفظه بتلك النوافل كقيام الليل أو صلاة الضحى أو ما شابه. وبهذا إن شاء الله تعالى العلم مع العمل يعمل على زيادة حفظه وتقوية حفظه إن شاء الله تعالى. سيد آخر يقول ربنا رزقني بولد ولله الحمد، هل وجب عليه ذبح عدد 2 خروف أم من الممكن المشاركة في جزء من الأضحية في عيد الأضحى بقرة أو عجل وتكون بنتين بنية الأضحية وبنية المولود؟ العقيقة عن الولد شاتان مكافئتان وعن البنت شاة، أو ما يقوم مقامها وزيادة، كان يذبح عن الولد مثلا عجل أو جمل أو كذلك عن البنت. أما المشاركة أنه يشارك مثلا في صبع من الأضحية يزبع عجل بحيث ان هو صبعين للولد صبع للبنت، لان الاضحيه تجوز بصبع من بهيمه الانعام سواء كانت بقر او من الابل، لكن هذا الامر غير جائز في العقيقه. لماذا؟ كما حققه ابو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تحفه الودود، قال لان الله تعالى قد امرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بشكر نعمه الولد بعبادة الذبح، فصلي ربك وانحر، أي صلي له وانحر له. فالذبح من أجل شكر النعمة دي عبادة مستقلة، والذبح من أجل الأضحية عبادة مستقلة. فلو ذبح رأسا واحدة للاثنين للأضحية والعقيقة بدل عبادتين مختلفتين قامت عنهم رأس واحدة، ففي هذه الحالة غير جائز، فلا يجوز التشريك لا في النية ولا في نفس بهيمة الأنعام. بمعنى أقول مرة ثانية، يعني لو عنده 7 بنات ما يجوزش إن هو يجيب بقرة مثلا بحيث إن البقرة تجزي عن 7 في الأضحية، يبقى دي تجزي عن 7 في العقيقة، الكلام ده غير جائز. أو عنده ولدين مثلا وثلاث بنات ولا أجيب جمل أو أجيب، هذا لا يجوز. لكن يحضر إما يحضر عن الابن أو البنت رأس كاملة من البهيمة النعمية الكبيرة كالبقر أو الجمال، أو عن او يضحي كما او يذبح عنهن او عن البنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين، ذبح عن هذا شيطان وعن هذا شيطان، والله تعالى اعلى واعلم. سؤال يقول، طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد.
ليا سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضل
حضرتك. بمناسبه بكره الجمعه ان شاء الله، في الكرة كده زي ما مش عارف بدعة ولا ايه، اسال حضرتك عليها.
في
يوم جمعه مثلا يقراوا من وقالوا ايه ده ظلمنا في الارض، يعني سوره السجده، هذه السجدة الوحيدة التي يقرؤونها، إذا قرأت سجدة أخرى يعني مثلا بتاع سورة القمر يأخذها عليك عيبا أو يأخذها كبيرة، يعني مثلا لازم سورة السجدة يوم الجمعة، لازم السجدة دي
تتكرر في فجر الجمعة. تقصد تقصد في صلاة فجر الجمعة؟
اه ان شاء الله.
طيب حاضر، تسمع الجواب بإذن الله. بارك الله فيك أخ محمد. بالنسبة لسؤال الأخ محمد وهو قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الرقعة الأولى بسورة السجدة كاملة، ويقرأ في الرقعة الثانية بسورة الإنسان. ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في الجزء الأول الحكمة الجليلة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان في ركعتي فجر الجمعة. قال إن بعض المتفقهة وبعض عامة الناس ظنوا إن ده من أجل فضل الجمعة، يوم الجمعة يوم فضيل وهو عيد من عيد المسلمين، وصرف الله عنه الأمم قبلنا وهدانا له، صرف عنه اليهود فهدوا اليوم الأحد، وصرف عنه يوم السبت صرف الله، وصرف عنه النصارى فهدوا اليوم الأحد، وهدى الله الأمة الوسط إلى يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة يوم الجمعة، فظن الناس أن هذا تفضيل يوم الجمعة. ابن القيم بين أن هذا الظن خاطئ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة ويقرأ بالإنسان في الرقعتين، لأن هاتين الصورتين قد اشتملتا على بدء الإنسان وعلى الحش وعلى المعاد وعلى ذكر الجنة والنار، وهم صورتان عظيمتان مملوءتان بالمعاني التي يجب على المسلم أن يتدبرهما. فهذه هي الحكمة، هي الحكمة. فالقراءة بسورة السجدة من السنن، ولكن في بدع بتتم يفعلها بعض الأئمة ربما بغير قصد، يعني نرجو من الله لهم المثوبة، ولكن يعني إيه، وذكر فينا ذلك تنفع المؤمنين، لأن لا يحكم على أحد بأنه مبتدع إلا إذا حلم وعرف وأقيمت عليه الحجة الرسالية. فنقول إن اقتصار بعض الأئمة على قراءة السجدة فقط مع الأيتين اللي قبلها والأيتين اللي بعدها، هذا من ربما يعني يكون من البدع، يعني هو يخشى أن يشق على من خلفه فيقرأ الأربع آيات أو خمس آيات فقط. إن دي خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة كاملة. هناك أمر آخر اللي هو سأل عنه الأخ، بيقول هل تجزي سورة أخرى غيرها؟ كأن ظن الأخ أن بقراءة سورة غيرها تحتوي على السجدة، كسورة النجم مثلا في آخر آية فيها سجدة، هل تجزي سورة النجم أو آية الأعراف أو أي آية فيها سورة؟ الصحيح لا، لأن لما ذكره ابن القيم وذكرناه قبل قليل، لأن ليس المقصود بتفضيل فجر الجمعة بقراءة سجدة زائدة أو بفعل سجدة زائدة، ولكن المقصود هو قراءة تلك السورة العظيمة وتذكير المسلمين بها من باب التذكير والتدبر والتأمل لأحوال الإنسان في الدنيا وما ينتظره من المعاد. يعني السورة باختصار اشتملت على ركن كبير من التوحيد ومسألة البعث والنشور وعشر الأجساد. سأل يقول أعاني من إعاقة في يدي ورجلي اليسرى وأريد الخروج للجهاد في سوريا، فما الحكم في هذه الحالة وأهلي يرفضون لهذا السبب؟ أسأل أن يرزقنا وإياك الإخلاص ويرزقنا شهادة في سبيلي وأن يأجرك بنيتي. وكان العلماء يقولون نية المرء أبلغ من عمله، لذلك طبعا نية المرء أبلغ من عمله، يروى كحديث ولكنه لم يصح حديث، ولكنه قاعدة كبيرة قام على إثباتها آيات وأحاديث كثيرة جدا في الشريعة، منها ما سأذكره لك بخصوص الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالمقصود النية الحسنة والقصد الحسن والعزم الأكيد، لأن العزم الأكيد ينبغي أو يأتي بمعلوله، وده سر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، إذا عملها كتبت له عشر حسنات، لأن الإنسان إذا هم، المقصود هنا بالهم اللي هو الإرادة الجازمة، فالإنسان لما يكون عنده إرادة جازمة على الفعل يفعل ما يستطيعه منه. نخصل ونكمل. السلام عليكم. تفضلي تفضلي يا أخت أمة الرحمن.
الشيخ موجود؟
تفضلي معاك.
لو سمحت، أنا دلوقتي أرملة، جوزي توفى وضرب أموال في البنك وأراضي وحاجات زي كده. المهم تم التوزيع بيني وبين الحما كانت لسه موجودة والدي في الزوج.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
طيب، فكان التقدير بالنسبة للأراضي والحاجات اللي عند حماتي كانت بتقدر جزافيا بمبالغ بسيطة، والحاجات اللي عندي أنا كانوا بياخدوها عن طريق البنك وعن طريق الحاجات دي طبقا لشرع الله. فكان في مبلغ في البيت أنا ما يعني إيه ما ذكرتوش على أساس إن التقدير جزافي وإن هم إيه فيها إتحاد بالنسبة لي وبالنسبة لأولادي. دي حاجة. الحاجة الثانية فمش عارفة أعمل إيه دلوقتي عشان أخلص ضميري إيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هل أتصدق بالمبلغ ده هو باسم حماتي ولا أرجع لهم ولا؟ وبعدين هم في الآخر خالص في الآخر توزيع التركة قرينا الفتحة إن كل واحد يسامح الثاني إذا كان خب على الثاني حاجة، وتم التصافي بين الجهات كلها. فأنا برضو خايفة من إن يكون علي أي حاجة، هل أتصدق بالمبلغ ده باسم حماتي ولا أعمل إيه؟
طب هو لازال ليه أولاد؟ ليه أولاد أحياء؟
ليه أولاد أحياء
ذكور وإناث؟
طيب أيوة.
طب اتفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني إن أنا كنت عندنا محل إيجار، فأنا نزيل إن أنا تنزلت عنه، أخذنا مبلغ برضو من المؤجر الجديد وصاحب المحل أجره للمؤجر الجديد بالمبلغ اللي هو إيه اتفق معه عليه. فهل المبلغ ده فيه حرمانية ولا أرده تاني لصاحب المحل ولا أعمل إيه؟ برضو خايف أمن الموضوع.
جزاك الله خير، جزاك الله وراء.
أنا هأسل وأكلم حضرتك وأسمع من التلفزيون.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بالنسبة لسؤال الذهاب الأخ الفاضل اللي عنده إعاقة، الله تعالى أرحمه بعباده من الوالدة بولدها، فهو سبحانه وتعالى رحمة المرضى من فرض الجهاد، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. الآيات لما نزلت في سورة المائدة في سورة التوبة استغفر الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر من المجاهدين إلى آخر الآيات، فبكى ابن أم مكتوم وقال لو استطعت الجهاد لجاهدته، فنزل في الآية غير أولي الضرر، ونزل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج. فإذا الأخ الكريم قد عذرك الله من هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى نرجو من الله العلي الأعلى أن يجعل لك بنياتك أجر المجاهدين وأجر الشهداء، والله تعالى خزائنه ملأ. بالنسبة لسؤال الأخت أمة الرحمن، المبلغ اللي هي يعني مخرجتوش في الميراث الواجب عليها إن هي ترده لتلك الأم لأم الزوجة، أم الزوج اللي هي جدة الأولاد، وحيث إن جدة الأولاد قد توفيت رحمة الله عليها، فالواجب أن يعطى هذا المبلغ لورثة تلك الجدة، فحضرتك تعطي المال لهم وهم يتصرفوا، يعني للكبير عندهم مثلا اللي هو يعتبر عم الأولاد ياخد المال، وقولوا له أي طريقة تحافظي به على وجهاتك، وإن أنت يعني الإنسان ينبغي أن هو يستر على نفسه، ليس بالضرورة أن يقتلوا أن المال ده أنا كنت عيناه أو مخرجتوش أو أي شيء، ولكن ممكن حقيقة تستخدم التعريض، يعني تذكري كلاما هو يفهمه على معنى وأنت تقصدي معنى آخر، تقول والله المال ده لما يعني عملنا الحسابات أو لما شوفنا أو وجدنا أن الزوج رحمة الله عليه كان عينه في مكان آخر أو أي شيء، ولكن ايه لابد انك حضرتك لما تخرج المال ده تبرئة لذمتك، وكون ان انتوا سامح بعضكم بعضا المسامحة العامة ما تشملش الامر الخاص هذا، لان لما قلت خلاص احنا هنسامح بعضنا بعضا ما كانش في ذهن اي حد ان حضرتك مثلا ايه عينة مجنبة مبلغ 20,000 100,000 زي كما يكون يعني كيفما كان او كيفما اتفق، فالواجب على حضرتك انك ترد هذا المال الى اصحابي، واصحابه الان هم ورثة تلك الجدة، وكذلك ما يجوزش ان انت حضرتك تتصدقي عنها بهذا المال، لان الانسان بعد ما يموت بيصير كل ما يملك ينتقل الى الورثة، وده حكم الملك سبحانه وتعالى، فحتى تتصدقي بالصدقة دي ينبغي ان يأذن ورثة تلك الجدة، والله تعالى اعلم. بالنسبة لخلو الرجل اللي خدتيه من أجل تركك لمحل الإيجار، ده من المال المحرم، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي التابع له 57 دولة إسلامية أصدر قرارا بأن الخلوات اللي بياخدها المؤجر لما يترك من أجل أن يترك شقة أو يترك محل أو ما شابه، هذا من السحت ومن المال الحرام. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا المال من المال المحرم، يجب على حضرتك أن أنت ترديه لصاحب المحل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وان شاء الله تعالى سيخلف الله عليك بما هو خير منه. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم. اتفضل يا اخ ابو صالح.
ايوه السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرة.
اهلا بيك يا عم الشيخ. اتفضل. طيب لو سمحت انا لدي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاولاني، هل الزكاة ينفع ان انا ادي منه لمسجد ترميم؟
الايه الزكاة؟
لمسجد.
زكاة المال تقصد؟
يعني.
زكاة المال؟
اه زكاة المال.
كويس.
السؤال الثاني، بالنسبة للعقيقة. ينفع ان انا مثلا بدل ما اطبخ وكده اوزع اللحمة؟
طيب حاضر.
تسمع كده يعني؟
تسمع دعاء ان شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال الأخ أبو صالح، مجمع الفقه الإسلامي أيضا أصدر قرارا أن زكاة المال لا يجوز صرفها في لا في بناء المساجد ولا في بناء المستشفيات ولا في أي شيء، لأن الله تعالى لم يرضى بقصة الزكاة لا من نبي ولا من عالم ولا من أي شيء، فقسمها سبحانه وتعالى بنفسه. قال إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. ثمان أصناف. الثمانية أصناف هذه ليس فيها لا بناء مستشفيات ولا ترميم مساجد ولا أي شيء. إذن الزكاة تصرف حيث قسمها الله. بقية الأشياء الثانية يؤخذ منها الزكوات العادية أو من أموال الدولة أو تبرعات المسلمين، لو أنفقوا في سبيل الله نفقوا في سبيل الله غير محدودة. لكن الزكاة الأصلية لا زكاة المال أو زكاة العروض، زكاة الأموال عموما تنفق فيما قسمه الله فيه، تعطيها للفقراء تعطيها للمسكين وما أكثرهم في هذا الزمان وفي تلك الأيام. سأل يقول بالنسبة لسؤال أخ أبو صالح الثاني، هل يجوز توزيع العقيقة لحم؟ نعم يجوز. الملكية نصوا على أن يشرع أن الذي يذبح العقيقة أن يقيم وليمة كوليمة العرس، ذكر وليمة العقيقة وكذلك وليمة طهارة الأولاد وما شابه. لكن هل إن أراد الإنسان أنه ما يعملش عقيقة ولكن وليمة يعني ويوزعها؟ أنا أرى والعلم عند الله وده نص عليه كثير من العلماء أن توزيع اللحم يعني فيه عمل المفروض وزيادة، بمعنى أن الله تعالى لما أمر بإطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، لو أنا جبت 10 مساكين وصنعت لهم طعاما وخليتهم يأكلوا، غاية المسكين أنه سيأكل ملء بطنه فقط ويقوم، وأنا كده عملت الواجب اللي عليه. طب لو أعطيت هذا المسكين هذا الطعام في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، ربما أكل هذا الرجل هو وأسرته بهذا الطعام. هذه الأولى. الثانية أن بعض الناس بينحرج، فربما لما يجلس في تلك الوليمة ينحرج أن يأكل، فلما أعطيه اللحم سيأكل في بيته براحته مع أبنائه. فالمعنى أو الشاهد أو الحاصل من هذا الكلام أن توزيع لحم العقيقة فيه معنى الوليمة وليمة العقيقة وزيادة، يعني يقاس عليها من باب أولى ومن باب أحرى. وهذا بنص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن إطعام الكفارات لو أعطينا المسكين الكفارة ومكناه فيها، قال هذا أكمن وهذا أفضل وأحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي بيسأل بيقول أنا وزوجتي نحج بيت الله الحرام وفي رمي الجمرات زوجي كان يذهب وحده ويرمي عني، فهل علي شيء؟ وعرفت أن من الواجب المبيت في منى ولكني لم أستطع ليلة لم أذهب، والليلة الثانية الثالثة كنا قد غادرنا مكة واتجهنا إلى المدينة، فهل علينا شيء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كثير من المسلمين ومع الأسف الشديد يقبل على العبادة قبل أن يتعلم فقهها. الإمام الشافعي رحمه الله نقل إجماعا ونقله عنه القرافي وغير واحد من أهل العلم على وجوب تعلم فقه أي عمل يريد الإنسان فعله، بمعنى لو إنسان عنده مال وبلغ ماله النصاب فيجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة ولو بالسؤال كما يسألنا الإخوة المشاهدون، يجب أن يتعلم فقه الزكاة. إذا أراد أن يحج وجب أن يتعلم فقه الحج ولو بالسؤال. إذا أراد أن يصوم يتعلم فقه الصيام، ما هي المفطرات، ما هي المحظورات، متى يمسك، وهكذا. لكن استسهال كثير من المسلمين يقعوا في الحركة، هذا أولا. ثانيا المسلمون أيضا يستسهلون في الرخص وربما يعني تلخصوا بأشياء لم يقل بها بعض أهل العلم. العلماء الذين أجازوا الرمي عن البعض، أجازوا الرمي عن المريض، عن المعضوب الذي لا يستطيع الحركة إذا كانت في شدة زحام. كلنا نعلم أن بعد إنشاء جسر الجمرات أصبح رمي الجمار سهلا ميسورا، لا سيما في ساعات يعني بعد ساعات الظهر، واللي هي بتبدأ من بعد الزوال وقت وقت الظهر إلى العصر تقريبا، من بعد ذلك يعني من المغرب بيبقى الأمور سهلة وميسورة. فلو كانت أختنا الفاضلة فعلوا هذا تقليدا لإفتاء من أفتاهم فإن شاء الله لا شيء عليها، بإذن الله لا شيء عليها. لو فعلوا كده من عند أنفسهم فاحتياطا يعني تكفري بذبح شاة في الحرم، يعني حضرتك تتصلوا بمن تعرفونه في مكة أو بأي حد مسافر للعمرة ولا شيء يشتري لكم شاة ويوزع على فقراء الحرم، أو ممكن عن طريق السكوك الرقحي أو غيرها يشتروا صك بشاة. مسألة المبيت، أنت طلقت المبيت بتقولي كنت لا أستطيع، يعني إن كنت مضطرة، يعني الأخت السائلة هي من تستطيع أن تحدد الحالة، إن كنت مضطرة بحيث لا تستطيع فعلا الحركة وتنتقل للمبيت فده عذر إن شاء الله لا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البيتوتة لرعاة الإبل ورعاة الغنم، رخصهم في البيتوتة في منى، ورخص كذلك للعباس رضي الله تعالى عنه من البيتوتة في مكة من أجل السقاية. فاستدل العلماء بهذين الحديثين على جواز التخلف عن المبيت بمنى بدون كفارة لمن كان عنده حاجة، الأطباء مثلا، أطباء في المستشفيات، هب أن طبيب بيحج والمستشفى عنده خارج منى في مكة مثلا أو في جدة، فلا يستطيع البيت من أجل مراعاة المرضى، فله أن يذهب للسهر على المرضى أو الصيادلة أو غيرهم. فأختنا السائلة الفاضلة إن كانت تعرضت أو كانت في حالة عذر فلا شيء على، إن كنت يعني ترخص كسلا أو مشابه يبقى عليك أيضا لترك البيات المبيت تلك الليلة شاء ذبح شاء بنفس الطريقة اللي ذكرناها في ترك الرمي، والله تعالى على وعلم. سائل يقول مرتبه الشهري ينزل على بنك ربوي بشكل شهري وعزم على التحويل إلى بنك إسلامي، ولكن ماذا يفعل في الزيادات التي تنزل على الراتب؟ هل يمكن أن أصرفها فيها؟ الرواتب التي تنزل على البنوك الربوية، البنك الربوي لا يجوز التعامل معه مطلقا، لا في الحساب الاستثماري ولا في الحساب الجاري، لأن الحساب الجاري هو إلى النظرية أو التنظير العلمي أقرب منه إلى التطبيق الحقيقي، وهذا كلام يعرفه من يعني من له دراية بالأمر. يبقى إذن الحساب الجاري حتى في البنوك الربوية لا يجوز، لأن فيه تعاون مع هذا البنك على ما يفعله. فالواجب على المسلم حيث أن هناك بنوك إسلامية موجودة أن لا يتعامل مع تلك البنوك. طيب الشركة اللي هو شغال في شركة والشركة رغم عنه لا تتعامل مع البنوك الإسلامية مثلا، والمرتبات تنزل على بنوك معروفة وفروع معروفة، يجب عليه أول ما ينزل المرتب يسحب الراتب كله من بطاقة الصراف ولا يترك شيئا. إن كان البنك يحتجز بخمسين جنيه أو مائة جنيه أو ما أي شيء يعني على طريقة عمل البنوك بيحجزها عنده، يبقى ده الأمر ده الإنسان مضطر فيه، لكن واجب عليه أن يسحب المال فور نزوله. أي فوائد ربوية تترتب على تزيد على حساب الإنسان زي ما لو موضوع سؤال السائل، الواجب عليه أن يتبرأ منها بوضعها في مصالح المسلمين، يتصدق بها على الفقراء على المساكين على المحاويج، يضعها في مزي، يضعها في مصالح المسلمين. وتحرك بعض الناس من صرف مبالغ الفلوس الربا في على الزكاة أو على الأكل أو الشرب أو ما شابه هذا من الأمور التي يعني لا أعرفه عن أحد لا من أئمة المتبعين ولا من أهل العلم، ولكن ده كان كلام لبعض الوعاظ. فالصحيح أنه لا فارق بين مهر البغي، يعني لو إنسان بغي كانت تحترف الزنا وتابت، فالمال الذي عندها تصرف مصالح المسلمين في الطعام في الشراب، لأن زمان كان بيت مال المسلمين موجود له وزارة المالية كان بتوضع فيه جميع الأموال، سواء الأموال دي كانت أموال أصلها حرام أو أصلها حلال، ثم إن الدراهم لا تعين، ودي من القواعد الفقهية عند جميع العلماء، هذه قاعدة عند جميع خلاف لم يخالف فيها الشافعي رحمه الله. بمعنى إن الراجل اللي كسب 100 جنيه من الربا هو في ذمته 100 جنيه حرام، لكن ال100 جنيه اللي دلوقتي ماسكها في ايده اللي خدها من الربا، او المراه اللي اخذت 1000 جنيه مثلا والعوذ بالله من عمل في الدعاره او الرقص او الطبل او اي شيء، خد الألف جنيه اللي تكافئ بها لا يوصف لا بحرمة ولا بحل، ولكن هي في ذمتها عليها ألف جنيه، لكن يجوز أن تتبرع بهذا المال في مصالح المسلمين كالصدقات وغيرها، ولا أعلم في هذا خلاف. وما أذكره نص عليه الشيخ أسامة بن تيمية رحمه الله في كتاب البيوع في مسألة توبة من ماله حرام أن يضعها في بيت مال المسلمين وأن يصرفها على الفقراء والمساكين والمحاوين، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول: ما رأي شيخنا في امرأة أخذت قرضا بغرض بناء منزلها المتهالك ثم غيرت رأيها وقالت سوف تبيع البيت وتشتري أرضا وتبنيها وسوف تدخل هذا القرض لتكملة التكلفة، علما بأن هذا القرض على مرتب بفائدة 1%. هذا القرض من الربا سواء زادت كانت نسبة الفائدة كبيرة أو كثيرة، فيجب على تلك الأخت السائلة الفاضلة أن تتوب إلى الله، ومن شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، والإقلاع عن ذنب التوبة برد القرض. إن هذا القرض طول ما هو مع أختنا الفاضلة فده من الكبائر، فيجب عليها أن تتوب وأن تندم وأن تعزم على عدم العود إلى هذا، وأن ترد هذا المال إلى البنك مرة ثانية. والفائدة سواء، ده إجماع، ابن المنذر رحمه الله نقل في كتابه الأوسط الإجماع على أن كل قرض جر نفع فهو ربا، وعلى أن أي زيادة على أصل القرض سواء كانت حقيرة أو كبيرة فهو من الربا المحرم المجمع على تحريمه، ده ربا الجاهلية. ربا الجاهلية اللي هو كان صورته انظرني أزيدك، يعني أعطيني مال وانظرني في الأجل شهر شهرين سنة سنتين أزيدك على أصل هذا المال، والله تعالى أعلم وأعلم. سائلة تسأل: هل حديث المقنطرين هل يمكن قراءة الآيات في غير الصلاة للدخول في نطاق الحديث؟ أقول: قال شيخ مسلم بن تيمية رحمه الله الأحاديث الواردة في ثواب ذكر معين أو ثواب صلاة معينة أو قراءة قرآن معين، بيقول إن الأجر يكون على إتيان العبادة بالصفة الواردة في الحديث. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الإنسان لما يأتي نومه يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ما إلى آخر الحديث، إن مات من ليلتها دخل الجنة. فالصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحفظ الحديث وأراد أن يقرأ الحديث على النبي مرة ثانية ليتأكد من أنه حفظه صح، فقال بدل قول النبي: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك. فالعلماء ذكروا، منهم شيخ الإسلام وكذلك الشوكاني في نهاية الأوطار، ذكر أن الحديث أو الذكر أو الصلاة إذا كانت مربوطة بأجر معين فالأجر محصور على أنها تأتي كما هي، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالأجر غرس النخلة في الجنة على قوله سبحان الله وبحمده. لو قال ذكر آخر: سبحان الله الرؤوف الغفور الرحيم الحليم، هذا من الأذكار يؤجر عليها إن شاء الله تعالى، لكن أجر النخلة يأخذها بهذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله على الخلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماتي، أربع كلمات قالهم ثلاث مرات. قال لبعض أمهات المؤمنين: لو عدلت بما قلتيه منذ الفجر إلى ارتفاع الشمس لعدلتها. يعني أجر عظيم جدا. هذا الأجر العظيم متوقف عليه على قراءة أو على قول الأربع كلمات كما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث مرات مع حضور القلب مع قول اللسان. كذلك هذا الحديث اللي بتشير إليه الأخت السائلة، هو الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام الليل بعشرة آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من الزاكين الله كثيرا والزكاة، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أو قام قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحفظه من الحديث. فهذا الحديث يفيد أن هذا الأجر العظيم لمن صلى الليلة بتلك العدد من الآيات، الله تعالى أعلم. نخص ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
تفضل. يعني عندي حساب جاري في بنك بدون فائدة، هل يجوز نفتح حساب في بنك؟
في بنك ربا ولا بنك إسلامي؟
لا، بنك عادي مثل زي بنك القاهرة أو بنك.
نعم. طيب، هتسمع الجواب إن شاء الله. بالنسبة للحساب الجاري في البنوك الربوية، طبعا لا يخفى على أخواننا المشاهدين أن البنوك تنقسم إلى قسمين: بنوك إسلامية، وهي البنوك اللي مجمع الفقه الإسلامي لما انعقد في مصر في القاهرة في الأزهر سنة 65 ونصوا على أن جميع معاملات البنوك ربوية، وأما معاملات البنوك من القبض الأموال أو إصدار الشيكات أو فتح أو الحوالات أو ما شابه، دي من الأمور اللي الجائزة، ودفع الأموال عليها بناء عليها يعني عشان الخدمة، ده من الأمور الجائزة. لكنهم نصوا على أن عمل البنك ربوي، لأن في دساتير السابقة سواء كان في مصر أو في غير مصر من البلاد الإسلامية فيها أن البنك هو مؤسسة للتجار بالمال إقراضا واقتراضا. لذلك الإنسان لما يأتي بكشف حساب مثلا البنك الربوي يجد مكتوب إيه؟ الدائن أو المدين أو القارض أو المقرض. فإذا دي التعاملات، فأي إنسان ممن ينسبون إلى العلم ذكر أن تعاملات البنوك هي من باب المرابحة أو من باب كذا، فإما أن يكون جاهلا أو مخادعا. إما أن يكون جاهلا أنه لا يدري معاملات البنوك، لأن معاملات البنوك لما أذهب إلى البنك من أجل أن أقيم مشروع هيتكلف مليار جنيه، البنك بيخش معه مش كشريك أو كمضارب، بيخش معه عشان يقرض يغطيني المشروع. لما احب اشتري سياره من بنك ربوي، البنك بيقرضني ثمن السياره لا انه يشتري لي السياره. دي البنوك الاولانيه المجمع على تحريمها، ثم مجمع الفقه الاسلامي اوصى بعمل بنوك اسلاميه ووضعوا اساس البنوك الاسلاميه اللي بعد ذلك قامت وهي بنوك معروفه سواء في مصر او في غير مصر. هذه البنوك من جهه الفكره ومن جهه التقاليد هي سليمه 100%، ولكن فريق العمل اللي موجود في جميع البنوك حيث ان التدريب على مسألة الاقتصاد الاسلامي وعلى بيع المرابحة اللي هو البديل عن الربا، لان البنك لو انا بحب مثلا اشتري منزل او شقة، الشقة دي ب 2 مليون جنيه، البنك الربوي بيقرضني ب 2 مليون جنيه ثم يحصله مني بفائدة نتفق عليها. البنك الاسلامي بيروح يشتري الشقة دي بعد طبعا بعد مقدمات يعرفها اصحاب الشأن، يذهب يشتري الشقة ثم يبيعها لي بنسبة ربح اللي هو ما يسمى ببيع المرابعة وبيع صحيح 100%. فإذا البنك الإسلامي من جهة التقعيد فهو بنك صحيح، وضع تلك الأصول مجمع الفقه الإسلامي بعلمائه وخبرائه. والدكتور علي السلوس في كتابه اللي صنفه في الاقتصاد الإسلامي وسماه موضوع الاقتصاد الإسلامي ذكر أن الحساب الجاري من جهة النظرية، وأما من جهة المعنى التطبيقي فالبنوك بتخلق الفلوس، بمعنى أن البنك بيقرض أموالا ليست عنده أصلا لو فتح الاعتماد. لو أنا أردت أن أذهب إلى أوروبا مثلا لأستورد أي شيء ومحتاج من 100,000 دولار ل150,000 دولار، فبفتح الاعتماد ب150,000 دولار، لو أنا سحبت 70,000 دولار البنك بياخد مني فوائد على 150,000 دولار اللي هو فتح الاعتماد فيه. يبقى إذن البنك يخلق الفلوس ويقرضه ما ليس عنده أصلا. فإن كان البنك بيفعل هذا فمن باب أولى الأموال اللي وضعها عنده في الحساب الجاري. لذلك ده بيبين أن مسألة الحساب الجاري هي مسألة افتراضية، وكان العلماء يجيزونها في حالة واحدة فقط، في عدم وجود بنك إسلامي. أما مع وجود البنك الإسلامي فلا يجوز مطلقا التعامل مع البنك الربوي. فهذا الأخ الفاضل فأنا أنصحه أن يسحب أمواله من هذا الحساب الجاري وأن يضعها في البنوك الإسلامية الموجودة في مصر. فاصل ونعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا. يا عرش غم الفوت غم عن الفيت سنعرين علم بنتها عرش سين عليه.
ويواصل زمانة ومدثر انفراداتهما في توك شو كيد على قناة أميال. الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل في حوار جريء جدا.
إن شاء الله حنتعاون علشان كل أطفال مصر يبقى عندهم الوزن والثقافة السياسية عشان لما تكبروا تبقوا مواطنين كويسين.
الجمعة في 3:15 عصرا على قناة أمجاد توك شو كيدز، انتظرونا. توك شو كيدز يأتيكم في الأوقات التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
كسر الأقفال، العلاقات المصرية الإيرانية في زمن الإخوان. كسر الأقفال، الشيعة يتوغلون، حقائق أم أكاذيب؟ كسر الأقفال، أسئلة يجيب عليها سيد نور الله وأحمد جاويش. كسر الأقفال مع ياسر متولي، الخميس في 7:30 مساء، انتظرونا.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني إيه؟ يعني ما تصليش إلا إذا كنت متوضئ. الأول تتوضأ. القرآن تعليمه فرض عين على كل من يريد أن يقرأ القرآن، وعلى كل من يريد أن يصلي أن يقرأ القرآن قراءة سليمة صحيح. إذن لازم تعرف تقرأ القرآن كويس وبعدين تصلي. وبرنامج نور على نور هنحفظ معاك القرآن ونعرف معانيه على قناة أمجاد بإذن الله.
نور على نور يأتيكم في الأوقات التالية.
ودليلا يحمل برهانا، الدين طريق نسلكه
ضلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، سأل يقول: هل يجوز سفر الزوجة والابن من مصر للسعودية بدون محرم؟ وهل يكون الزوج في استقبالهما ويكون زوجه في استقبالهما في المطار بالسعودية؟ وإذا كان لا يجوز وسافرت فما العمل؟ وإذا قامت بأداء عمرة هل يكون الأجر منقوصا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس في الصحيحين، وهذا حديث مروى عن جمع من الصحابة، أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وسؤال الأخ السائل أو الأخت السائلة من مع الأسف مما ابتلي به المسلمون من التفريط في هذه في تلك الأمور، فأصبحت النساء سواء كنا متدينات أو غير متدينات يسافرن عن طريق البر أو عن طريق البحر أو الجو كما على السفر بغير محرم. وهذا من يعني من الأمور التي ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه فيها وأن يتقي الله تبارك وتعالى، سواء في من هم مسؤول عنه من الرجال الأولياء ولا المرأة كالزوج أو الأب وغيره، وكذلك من النساء. طبعا يحرم تلك الفعلة، ولكن إذا حرم الله شيئا أباحه إن اضطر الإنسان إليه. فهذا الزوج إن كان موجودا كما يذكر في السعودية وكان يعني هو في حاجة إلى زوجته وإلى أبناء يأتوا إليه، ولا يستطيع أن يأتي ليأخذهم معه ليكون محرم معهم، فيمكنه أن يبحث عن أي محرم. يعني كثير من الناس يترخصون بغير داعي، ممكن يبحث مثلا عن خال الأولاد اللي هو أخو الزوجة أو أبوها أو أي أحد محرم مع ما خالها يسافر معها كمحرم. لكن لو افترض جدليا أنه لا يستطيع من جهة المال وكذلك المؤسسة التي يعمل بها في أي بلد لن تسمح له مثلا بالنزول للإتيان بزوجاته، أو كان في ذهابه إلى بلده رجوعه البلد لإحضار زوجته أي مشقة عليه أو خطر عليه من جهة الأمن أو من غيره، ففي تلك الأحوال يجوز للمرأة أن تسافر إلى زوجها بغير محرم. إذن أصل المسألة لا تجوز، لكن إن اضطر الإنسان إلى هذا فهو جائز والله تعالى على وعلم. سائلة تسأل: هل الفتاة تحتلم؟ وإذا كان لا احتلام فما هو حكمه وهل يوجب الغسل أم الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة تحترم كما يحترم الرجل. في حديث أم سليم المشهور أنها قالت وتحترم المرأة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، وهي مثال عند العرب لا يقصد منه حقيقته، أن تربت يداك يعني افتقرت وغيرها من مما ذكره أهل البلاغة من المعاني. ولكن تقال عند العرب يقولون مثل هذه الكلمات ولا يقصدون منها المذمة، بل أحيانا تقال على سبيل المدح كقوله صلى الله عليه وسلم يا ويله مسعر حرب، أو سكنتك أمك يا معاذ، سكنتك أمك يعني تموت. فلا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ الذي يحمل لواء العلماء يوم القيامة بالموت، ولكن هي كلمة تقال ولا يقصد معناها كما ذكر ابن خلدون أن العرب يعني كانوا قوم لهم عادات، إذا غضبوا قالوا قاتلك الله، وإذا رضوا قالوا سكنتك أمك، أو يا ويله مسعر حرب، فكذلك تربت يداك. فقال تربت يداك وفيما يشبهها ولدها، وفيما يعني شبه الأبناء لأمهم يكون بسبب ماء المرأة. فالمرأة ترى في الحلم ما يراه الرجل، فيجب عليها ما يجب على الرجل من الاغتسال، ولكن بشرط لما هو أن ترى الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. فإذا إذا احترم الرجل أو المرأة لا فرق، فوجد ماء يعني منيا ظاهرا، ففي هذه الحالة يجب الغسل بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك. المسألة ليس فيها وضوء كما تسأل السائلة، ولكن الواجب اغتسال. لكن إن إنسان رأى حلما، والحلم يكون من الشيطان، إذا رأى حلما ولكن بعدما استيقظ من النوم لم يجد ماء، فهل يغتسل؟ الصحيح أنه لا يغتسل بإجماع العلماء، وهو متذكر حلم، ولكن مناط الحكم أو العلة في إيجاب الغسل هو وجود الماء. طيب إن وجد ماء ولم يذكر احتلاما، فالأحوط والأورع والأطقى أن يغتسل. وفي حديث ولكنه إسناده لا يصح. سؤال ونكمل. السلام عليكم. فضل صدر أخي رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حضرتك أنا عايز أسأل شيء بعد إذنك، بس بالنسبة ل
فضلك.
حضرتك بالنسبة للسؤال بتاعي لو سمحت. حضرتك بالنسبة لشغل الشركة التأمين دلوقتي، أنا دلوقتي موظف تمام، موظف حكومتين تبع مستقبل الثورة، كنت شغال في قطاع خاص قبل كده أهوت، وكان مرتبي كان كبير يعني.
نعم.
فبعد الثورة عينوني في الحكومة لشغل قادر على العمل، بس المرتب بتاعي ضعيف، فأنا حاليا متزوج وعول.
كويس.
فإذا كنت أنا أنتهي لأحد شركات، ولكن الشركات دي ما ينفعش أنا إلا أكون في.
ما ينفعش إيه؟ طيب حاول تصل بنا مرة ثانية لنكمل لك على سؤال، نجاوب على سؤال. سان يقول هل يجوز أن يتفق 30 شخصا؟ على أن يقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن بحيث تكون ختمة بنية صلاح للبلد، وما الدليل؟ يعني هذه المسائل من البدع التي سرت إلى المسلمين أظن من النصارى، لأن مسائل توحيد الصلاة، توحيد الصيام، نصوم، مش عارف كل الكلام ده يعني لا يعرف المسلمين. لكن أنا أقرأ مثل هذا الكلام اللي بيسأل عنه الأخ السائل حفظه الله، أقرأه على المنتديات. فيعني ينبغي أن الإسلام بعلمه اللي موجود بين أيدينا غضا كما أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء متكثرون، بل إحنا في وقت فيه يعني إن كان في جهل وفي كذا وفي كذا، لكن أيضا فيه طفرة علمية، وأصبح الوصول إلى العلم والحق سهلا ميسورا، والعبادات الأصل فيها الحذر والتوقف لحد ما يأتي بدليل القصد الصالح. وأحب أن أنبه التنبيه مهم، إن القصد الصالح بمفرده لا ينفع حتى ينضم إليه العمل الصالح. دول شرطين العمل، النية الصالحة والعمل الصالح. العمل الصالح يشترط فيه أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دول شرطين العمل، أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، هي النية الصالحة، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، دي الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى لا إله إلا الله، يعني أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لابد أن نحفظ صدق القاعدة، وهذه القاعدة كان يستدل بها الإمام مالك دائما رضي الله عن مالك إمام دار الهجرة. كان يستدل مالك على بدعية شيء أو على أنه محدث بقوله تعالى ولو كان من عند بقوله تعالى لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى إذن أي فعل الإنسان يسأل نفسه، هل كان السلف الصالح والصحابة مروا بأزمات شديدة جدا في حروب الردة كاد الإسلام أن يضيع لولا أن الله تعالى جعله دين الخاتم فحفظه سبحانه وتعالى عز وجل؟ يعني كانوا الأهل الحق كثيرة جدا، ومعظم البلدان حوالين الجزيرة العربية اللي ارتدوا واللي رجعوا واللي كانوا داخلين في دين الإسلام كده وخرجوا، والنصارى والمجوس كلهم هاجوا على المسلمين في تلك المحن الشدة التي ثبت لها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال أينقص الدين وأنا حي، وقاتل حتى دخل الناس في دين الله أفواج. هل في تلك المحنة جلس المسلمون في المسجد يقرأوا القرآن كل واحد جزء خاتمة بنية؟ كلام ده مش صحيح. ولكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل بالأعمال الصالحة اللي فيكم كبات أمر جائز. فأنا في خاصة نفسي أصوم وأقوم الليل وأدعو، مش قصدي أنا بعمل كده، لكن أنا بقول إن يعني كل شخص من المشاهدين يجب أن يفعل هذا، ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي الأمر وأن يهيئ له البطارة الصالحة وأن يصلح البلد وأن يصلح حال المفسدين وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يؤلف بين قلوب الفصائل الإسلامية. هو في خاصة يفعل هذا، يقوم الليل ويتصدق بهذه النية ويصوم بهذه النية، لأن ده من التوسل المشروع. التوسل في أشياء مشروعة وفي أشياء ممنوعة. التوسل المشروع هو التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح كحديث الثلاثة اللي أغلق عليهم الغار لما قال لهم الرغي العالم اللي في وسطهم لن ينجيكم، انتوا خلاص في غار واتقفل عليكم بصخره الا عملكم الصالح، فتوسلوا الى الله باعمالهم الصالحه. يبقى الانسان يبحث عن فعل فعله صالحا خالصا لله ويدعو الله به، ان لم يجد او ان لم يعني ما مش واجد خلاص يفعل، ينشئ اعمالا صالحه يحصل خلقه ويتوسل الله بحسن خلقه، يصبر على الناس ويتوسل الى الله بصبره على الناس، يصوم يقرا قران يفعل كل شيء، لكن لا يبتدع. ما عدش سنتين في مسجد نقول احنا نقرأ كل واحد جزء، دي ما اسمهاش ختمة، ده اسمه قرأ جزء. ودي كانت بدع في من يعني من عشرات السنوات قد ظهرت عند بعض الدعاة الذين لا حظ لهم من الفقه أو بقاعد الشريعة، كانوا يفعلوا كده، يقول احنا ختمنا النهارده 900 ختمة. ازاي ختمت 900 ختمة؟ ان كل واحد قرأ جزئين مش عارف في مجموع كم واحد في المعتكف فحصل كيف وكيف، كل الكلام ده لا دي تسمى ختمة ولا اي شيء. فإن أراد الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى لصلاح حال البلد يفعل أعمال صالحة، ده من التوسل المشروع، أو يتوسل الله تبارك وتعالى بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، يعني يدعو الله بأسمائه وصفاته. التوسل الممنوع أنه هو أن يدعو الله بالصالحين أو يتخذهم شفعاء ليقربوا الله تبارك وتعالى. سأل يقول كيف أرد على من سألني طالما أن اللحية فرض والصلاة فرض، فحكم حلق اللحية كحكم تارك الصلاة، وما الدليل على ذلك؟ طبعا هذا كلام خطأ محض. لو تأمل الأخ السائل الكريم ما كتبه لعلم الفرق. الله تعالى ذكر سبحانه أنه قد جعل لكل شيء قدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث شعب الإيمان قال أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما تؤذى عن الطريق. فبين الحديث كما يذكر العلماء أن الإيمان له شعب وله أبعاد وله أجزاء، وده مذهب أهل السنة والجماعة، إن كل يتكون من الإيه، يتكون من الإيمان. الإيمان عبارة عن قول عبارة عن قول اللسان وقول القلب، وعبارة عن عمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. الصلاة سماها الله إيمانا، قال سبحانه وتعالى سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمع المفسرون على أن المقصود بالإيمان هو الصلاة. فكيف نساوي بين الصلاة وبين إطلاق اللحية، أو حتى بين الصلاة وبين الصيام؟ الصلاة أعظم حاجة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، وهدمها عمود البناية، لو انهد العمود بينهد تنهد البناية. الله تعالى جعل شرطا في الدخول الإسلام الصلاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة في الدين، أو الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، جعل الأخوة في الدين عن الإسلام بأمرين، أو تخليط السبيل للكفار الأصليين بالتوبة، والتوبة هي قول لا إله إلا الله وقطع الشرك، والأمر الآخر هي الصلاة. فإذا الصلاة أمرها عظيم وشأنها خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى فيها قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى، وما وصى بشيء كما وصى بالصلاة، وكذلك الصحابة كانوا لا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة. كل هذه أدلة تذكرها أيها الأخ الكريم لمن يناقشك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل قال عهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين الكفار، الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ومعلوم أن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والشرك. قال الله تعالى: لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذن الصلاة شأنها عظيم، والعلماء أجمعوا على أن الإنسان إذا ترك الصلاة وخير حبس حبسه ولي الأمر الشرعي وقال له: إما أن أصلي وإما أن أقتلك، فقال: لا أقتل ولا أصلي. فأجمعوا أن هذا يكون كافرا. نأخذ سؤال ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. فضلك أيمن.
حضرتك تبتع تلبيت حضرتك قلت قال سبحانه وتعالى عن إمام مالك: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هي أصلا حضرتك الآية كفرهم اللي بيقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
صحيح.
بس أنا العرف طبعا حيك عليك كبير وكل حاجة والله.
جزاك الله خير. جزاك الله بارك الله فيك. ربنا لما انت لابد ان تذكرها على الملا هو يستدل اللي بيها ده بيسموه في جزاك الله خير. انتهيت ولا فيها حاجه؟ ده يسموه قياس العكس، يعني قال الكفار على يعني على الضعفاء كبلال وغيره: لو كان خيرا ما سبقونا اليه. فكان مالك رضي الله تعالى عنه يعكس الاستدلال فيقول: لو كان خيرا لا سبقونا اليه، يعني السلف الصالح، وجزى الله الاخ خير الجزاء. بالنسبة لبقية سؤال التسوية بين ترك الصلاة وترك إعفاء اللحية، ده بالنسبة للصلاة طبعا أمر موجز، وإلا فأنا أنصح الأخ السائل أن يراجع كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي، وهذا الكتاب لم يصنف مثله، يراجعه في هذا الأمر. وهذا الكتاب ينبغي لكل مسلم أن يتأمله وأن يتدبره، لا سيما وإحنا ابتلينا في عصر نقضت فيه مع الأسف عروة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولها نقض الصلاة وآخرها نقض الحكم. فينبغي أن الإنسان يراجع تلك المسألة، لا سيما والصحابة كانوا لا يرون عمل تركوا كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكرته سابقا في الأحاديث. أما بالنسبة لحرك اللحية، كل العلماء قالوا هي واجبة، وأجمع العلماء على وجوبها. طبعا لا يلتفت إلى قول من يقول إن اللحية حتى ليست سنة عبادة، ده قول يعني في غاية الغرابة. يعني بعض متأخري الشافعية كالهيتمي وغيره ذكروا أن اللحية مستحبة، وده خلاف نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. فبعض المعاصرين ذكر أن اللحية سنة عادة، بمعنى أن لو كان المدينة أو البلد اللي موجود فيها يعفون لحياهم نعفي لحانا، لا يعفون لحياهم خلاص نحلق لحانا. ده من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق اللحية كاملة مثلى نهى الله عنها. وأقر أبو محمد بن حزم على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام الدنيا. إذن هذا إجماع صحيح نقله إمامان كبيران، بل هم من أكبر الأئمة بعد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. كون أن اللحية فرض بالإجماع وبالأدلة الجزئية زي احفوا اللحى وفروا اللحى ارجعوا اللحى ارخوا اللحى، هذا لا يجعلها يعني في منزلة الأكبر شعب من شعب الإيمان. فأيضا من الخلل بعض إخواننا يعني مسألة الموازنات وتقدير أمور الشريعة يعني بيترتب عليها إجحاف من الناس بسبب غلو بعضنا. يعني بعض الناس بيجعل أن أركان الإيمان عبارة عن اللحية وعبارة عن تقصير الثوب وعبارة عن النقاب وعبارة عن مش عارف كره فريق معين. كل الكلام ده من الضلال المبين. الله تعالى يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا. النقاب من الدين، اللحية من الدين، غيرها من الدين، لكن لا نساوي اللحية بالصلاة. كذلك إصلاح ذات البين من الدين، الموازنات بين الناس، إن الإنسان يجتمع فيه حب وبغض وموالاة وعداء، سنة وبدعة من الدين، حب أهل الدين وإن كانوا مقصرين من الدين، الدعاء لولاة الأمر وأن يوفقهم الله وطاعة أوامرهم وحسن الظن بهم من الدين، إصلاح ذات البين، كل ده من الدين. فينبغي أن احنا كما قال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. ينبغي أن ندخل في السلم كافة، وينبغي ألا نغالي. يعني ناس يجافوا وناس يغالوا، ناس يجعلوا اللحية كأنها من أركان الإيمان ويولوا ويعادوا على الختان وعلى اللحية. الكلام ده كلام خاطئ. مش كون أن احنا تربينا على الأشياء دي من السنة وجدنا قومنا أو بعض قومنا يحاربونها، فجمعنا جراميزنا وعساكر السنة لبيان مشروعية هذا، ان احنا نجعل هذه الاشياء في منزلة الصلاة. لا، ليست في منزلة الصلاة، وهذا ما يسر الله بالجافي. والله تعالى اعلم. سام يقول: هل لأبناء الابن الذي توفي في حياة أبيه من ميراث جدهم؟ مع الأسف المحاكم في مصر تورث أبناء الابن المتوفى، ولكن الكلام ده باطل خلاف الإجماع، لأن العلماء أجمعوا على أن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث. فالابن تورث في حياة اللي مات في حياة أبيه، أنا متحقق من موت الابن، فالأب هو الذي يرث من ابنه. أما كون نعكس المسألة فده من الباطل، وينبغي للإنسان أنه لا يستقوى بقانون وضعي وضعه من لا يعرف الشريعة على أن يرث من هذا المال، والله تعالى أعلم. ثاني يقول: ما هو حكم إقامة الصلاة للنساء في الصلاة الجماعة؟ بمعنى أنا أصلي بأمي وأختي بالبيت فيقيم الصلاة إلى آخره، وفي قيام الليل أمي تصلي بصورة معينة وهي تكررها، هل هذا من البدع؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاتي: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، وفي بعض الروايات أقم الصلاة. فإذا إقامة الصلاة من الأمور الواجبة، سواء الإنسان كان يصلي منفردا أو يصلي جماعة في المسجد أو جماعة في البيت. أما أن يكون الأم حفظها الله تواظب على تلك قراءة السورة تحفظها، فهذه المرأة قد اتقت الله ما استطاعت. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل أجر عظيم، وكدني أو قصداء أنها لو كانت حافظة للقرآن صلت بأكثر من هذا، فإن شاء الله تعالى نرجو من الله لها أن يوفقها إلى الخير. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الجواب عن بعض ما وردنا من أسئلتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا.